أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأنك الله لا إله إلا أنت اللطيف الخبير القائم على كل نفس بما كسبت الرقيب الحفيظ، وأسألك بأنك الله الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والباطن دون كل شيء الضار النافع الحكيم العليم، وأسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم الباعث الوارث الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام وذو الطول وذو العزة وذو السلطان، لا إله إلا أنت أحطت بكل شيء علما وأحصيت كل شيء عددا، صل على محمد وآل محمد. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، ندخل اليوم في القاعدة العملية الاستصحاب. والكلام لا زال في الأصول العملية، وقد ذكرنا بأن الكلام سيكون في عدد من القواعد، وقلنا القاعدة العملية في حالة الشك البدوي هي أولا ثانيا، قاعدة عملية أولية وقاعدة عملية ثانوية، قاعدة عملية أولى قاعدة عملية ثانية. إذن القاعدة العملية في حالة الشك البدوي أولا هي أصالة الاحتياط العقلي أو الاشتغال العقلي بناء على مستحق حق الطاعة، أو هي البراءة العقلية بناء على مستحق قبح العقاب بلا بيان. بعد ذلك قلنا أيضا القاعدة العملية في حالة الشك البدوي هي قاعدة عملية ثانية، هي البراءة الشرعية تكون حاكمة على البراءة العقلية، تكون حاكمة على البراءة العقلية أو على الاشتغال العقلي أو على البراءة العقلية على القول الآخر، ومع النقاش في معنى الحاكمية هنا. إذن القاعدة العملية الأولية في حالة الشك البدوي هي الاشتغال العقلي، الاحتياط العقلي. القاعدة العملية الثانية أو الثانوية في حالة الشك البدوي هي البراءة الشرعية. إذن القاعدة العملية الثانوية أو الثانية هي البراءة الشرعية، هذا انتهينا منه. بعد ذلك أخذنا القاعدة العملية في حالة الشك المقترن بالعلم الإجمالي، وقلنا القاعدة العملية هي قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والتي انتهى الكلام فيها، قاعدة منجزية العلم الإجمالي. اليوم ندخل في قاعدة عملية أخرى جديدة وهي الاستصحاب. ما هو الاستصحاب؟ إذن الاستصحاب هو أحد القواعد العملية، هو قاعدة عملية. ما هو مفاد الاستصحاب؟ ما هو مفاد هذه القاعدة العملية؟ عفوا، مفاد القاعدة هو الحكم، الحكم ببقاء ما كان. هذا كتعريف أول يطرح وطرح لهذه القاعدة وللاستصحاب. فقيل بأن الاستصحاب هو القاعدة العملية، هو الأصل العملي، هو القاعدة العملية التي مفادها الحكم ببقاء ما كان. وهذا معنى أن كل حالة كانت متيقنة في زمان ما، لاحظ الحكم ببقاء ما كان، إذن فإن كل حالة كانت متيقنة في زمان وصارت مشكوكة بقاءً في زمان لاحق، أي صارت مشكوكة بقاءً، يمكن إثبات بقاء هذه الحالة بهذه القاعدة بالاستصحاب، لأن مفاد الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان. هذه كانت متيقنة، كانت متيقنة، الآن مشكوكة، إذن أحكم ببقاء اليقين، ببقاء التيقن، ببقاء الحالة السابقة المتيقنة. إذن كتعريف أول لو صح التعبير نقول، أو القول الأول في الاستصحاب، بأن الاستصحاب هو القاعدة العملية، هو الأصل العملي الذي مفاده الحكم ببقاء ما كان. وعليه نقول كل حالة كانت متيقنة سابقا ومشكوكة لاحقا ومشكوكة بقاء، يمكن إثبات هذه الحالة وبقاء هذه الحالة وإثبات هذه الحالة بالاستصحاب. نأتي إلى الخطوة الأخرى والنقطة الأخرى. نقول اختلف المحققون القائلون بالاستصحاب في عدة أمور، من هذه الأمور نذكر. أولا اختلفوا في أن الاعتماد على الاستصحاب هل هو على نحو الأمارية أو على نحو الأصل العملي. نحن لنقد ذكرنا سابقا وكانت عندنا إشارة أو إشارات إلى الفرق بين الأمارة والأصل العملي. وذكرنا بأنه يوجد تزاحمات تحصل، تزاحمات تحصل بين ملاكات الأحكام، وهذا هو التزاحم الملاكي. ويوجد تزاحمات تحصل في مقام الامتثال، وهو التزاحم الامتثالي. ويوجد تزاحمات تحصل في مقام الحفظ يسمى، عندما يجهل يحصل تزاحم بين أحكام وأحكام أخرى، نتيجة جهل المكلف لو صح التعبير، نتيجة لشك المكلف، نتيجة لعدم علم المكلف. وفي مقام الحفظ لأحكام أو للأحكام ترخيصية أو إلزامية، أو ترخيصية وإلزامية، تصدى المولى لعلاج ذلك التزاحم، وهو يسمى بالتزاحم الحفظي. إذن عندي تزاحم حفظي وتزاحم امتثالي وتزاحم ملاكي. وقلنا في مقام التزاحم، في مقام التزاحم الحفظي وهو قلنا التزاحم الواقع بين أحكام إلزامية وأحكام ترخيصية واقعية مشتبهة، فإن المولى في مقام هذا التزاحم يرجح ما هو الأولى من الأحكام على الأحكام الأخرى. لاحظ، إذن في التزاحم في التزاحم الحفظي لحفظ الأحكام، فإن المولى يتصدى للترجيح، يرجح مرة الحكم الإلزامي مرة يرجح الحكم الترخيصي حسب الملاكات وحسب الأهمية. هذا يأتي الكلام إن شاء الله عنه لاحقا والتفصيل في مراحل لاحقة إن شاء الله. وذكرنا أيضا على نحو الإجمال، قلنا الترجيح إما يكون على أساس نوع المحتمل، على أساس أهمية الحكم، أهمية المحتمل، ومرة يكون على أساس قوة الاحتمال. مرة المولى يرى بأن الحكم الإلزامي إذا تزاحم حكم إلزامي مع حكم ترخيصي يجد بأن الحكم الإلزامي اشتبه على المكلف هذا الأمر، فإن المولى يجد أن الحكم الإلزامي أهم لكن من الحكم الترخيصي، فيرجح الحكم الإلزامي، يرجح الأحكام الإلزامية، لنقل فيحكم بالاحتياط في هذا المورد أو في هذه الموارد أو في تلك الموارد. وفي مقام آخر يجد المولى أن الحكم الترخيصي أكثر أهمية وهو أهم من الحكم الإلزامي، فيرجح المولى الحكم الترخيصي على الحكم الإلزامي، فيحكم بالبراءة، فيحكم بالحل، فيحكم بالسعة لو صح التعبير. وهناك بترجيح الحكم الإلزامي وقلنا يحكم بالاحتياط فهو حكم ظاهري، وهنا أيضا عندما يحكم بالبراءة أو بالحل فهو حكم ظاهري. إذن هذا الترجيح هو على أساس أهمية المحتمل، نوع المحتمل، نوع الحكم المحتمل، أهمية الحكم المحتمل. ومرة أخرى يكون الترجيح على أساس قوة الاحتمال، أي يجد أن ترجيح هذا الحكم فيه قيمة احتمالية أكبر من غيره في إصابة الواقع، في الكشف عن الواقع. فيحكم المولى مثلا بحجية خبر الواحد، بتنجيز وتعديل خبر الواحد لو صح التعبير، يحكم بحجية خبر الواحد لأن خبر الواحد فيه قوة احتمال، فيه درجة احتمال عالية قوية في الكشف عن الحكم الواقعي. وطبعا مرة خبر الواحد يكشف عن حكم إلزامي ومرة يكشف عن حكم ترخيصي. فالمهم هنا قلنا هو قوة الاحتمال، درجة الاحتمال، درجة الكشف، قوة الكشف عن الحكم الواقعي. فإذا كان المناط في الحكم الظاهري أو كان الأساس في الحكم الظاهري أو في جعل الحكم الظاهري هو قوة الاحتمال، قوة الكشف، درجة الاحتمال، درجة الكشف كما في الأمارات، فهذا حكم ظاهري على نحو الأمارة لو صح التعبير. أما إذا كان الحكم الظاهري وكان جعل الحكم الظاهري على أساس أهمية المحتمل، أهمية الحكم، نوعية المحتمل، نوعية الحكم، فهو أصل عملي، فهو حكم ظاهري على نحو الأصل العملي هناك على نحو الأمارة. الآن نقول يوجد بعض الترجيحات، أو لنقول يكون جعل الحكم الظاهري ليس على أساس قوة الاحتمال المحض ولا على أساس قوة المحتمل أو أهمية المحتمل أو نوع المحتمل المحض، وإنما عبارة عن الاشتراك بين الاثنين، أي يكون جعل الحكم الظاهري على أساس قوة الاحتمال ودرجة الكشف وأهمية المحتمل وأهمية الحكم ونوعية الحكم ونوعية المحتمل، أي على أساس قوة الاحتمال وأهمية المحتمل، على أساس قوة الكشف ودرجة ونوعية المحتمل أو المنكشف. فهنا إذا كان الجعل على هذا الأساس أيضا هذا يعتبر من الأصل العملي. إذن إذا كان جعل الحكم الظاهري على أساس أهمية المحتمل نوعية المحتمل فهو أصل عملي سواء كان معه قوة احتمال ودرجة كشف أو لم يكن معه قوة احتمال أو درجة كشف. إذن الآن نأتي بعد أن عرفنا الفرق بين الأمارة والأصل العملي، قلنا الأمارة أي يوجد قوة احتمال درجة كشف، وعندما نقول أصل عملي أي يوجد أهمية حكم، نوع حكم لا علاقة له لو صح التعبير في مورد، لا في بعض الحصص، لا علاقة لأهمية، لا علاقة لقوة الاحتمال ودرجة الكشف في الحكم الظاهري. وفي مورد آخر قلنا لو طعم المحتمل وأهمية المحتمل مع قوة الاحتمال يكون له مدخلية أو لقوة الاحتمال مدخلية. إذن يكفي نقول أن الأمارة فإن الجعل فيها يعتمد على جعل الحكم الظاهري فيها يعتمد على قوة الاحتمال، قوة الكشف، درجة الكشف. إذن فيها درجة وفيها قيمة احتمالية للكشف عن الحكم الواقعي، لإصابة الحكم الواقعي قيمة احتمالية كبيرة، قوة احتمال الكشف عن الحكم الواقعي كبيرة، هذه القيمة الاحتمالية وهذه الدرجة الاحتمالية. أما الأصل العملي فالنظر فيه إلى أهمية المحتمل، إلى نوع الحكم يدخل فيه يدخل في أساس الجعل، في أساس جعل الحكم الظاهري على نحو الأصل العمل. إذن هنا نقول اختلف المحققون، أو نقول النقطة في اختلاف المحققين، فاختلف القائلون بالاستصحاب في أمور من هذه الأمور. أولا اختلفوا في أن الاعتماد على الاستصحاب هل هو على نحو الأمارية أو على نحو الأصل العملي، نحن ماذا قلنا قبل قليل؟ قلنا هو الحكم ببقاء ما كان. فهل أن الاستصحاب يعني وتطبيق الاستصحاب أو الحكم بالاستصحاب أو جريان الاستصحاب يعني أن المقام فيه أو في مقامات موارد الاستصحاب فيها قوة احتمال، فيها درجة كشف، أي تكشف عن حالة واقعية، القيمة الاحتمالية للكشف عن الحالة الواقعية، درجة الكشف عن الحالة الواقعية درجة كبيرة واحتمال كبير، فيها قوة احتمال، فيها درجة كشف عن حكم واقعي، عن الحالة الواقعية، عن الحالة المتيقنة، عن الحالة الأصلية. أو لا، هي على نحو الأصل العملي، أي أن النظر فيها هو أهمية الحكم، أهمية الحالة، أهمية الحالة المتيقنة، أهمية الحالات التي تحصل في موارد الاستصحاب وموارد جريان الاستصحاب، أهمية الحالة السابقة. نوعية الحالة السابقة، أهمية الحالة السابقة هي التي تجعل الشارع، وهي التي حفزت الشارع لجعل الحكم الظاهري على نحو الاستصحاب. أهمية الحالة السابقة، أهمية الحالة المتيقنة هي الأساس في جعل الاستصحاب. أو لا نقول كما في القول الأول بأنه قوة الاحتمال، قوة الكشف هي التي حفزت المولى ودفعت المولى لجعل الحكم الظاهري على نحو الأمارية هنا وهناك قبل قليل في القول الآخر على نحو الأصل العملي. إذن الاختلاف، إذن عند الأصوليين ممن يقول في الاستصحاب اختلفوا أولا في أي شيء، في أمور. الأمر الأول الذي اختلفوا فيه في أن الاعتماد على الاستصحاب هل هو على نحو الأمارية أو على نحو الأصل العملي، وكما بينا قبل قليل ماذا نقصد بالأمارية والأصل العملي. نرجو أن تكون الفكرة قد وصلت إليكم بقدر ما نستطيع إن شاء الله من هذا المستوى الدراسي. الأمر الثاني الذي اختلف فيه، اختلفوا في طريقة الاستدلال على الاستصحاب. وهنا طرحوا أقوال، قالوا أولا، نطرح قول أول وثاني وثالث. القول الأول، وهنا أقوال أليف أو القول الأول كيف يستدل على الاستصحاب. قالوا يستدل على الاستصحاب بحكم العقل وإدراك العقل، يستدل على الاستصحاب بحكم العقل وإدراك العقل، ولو لم يكن الإدراك والحكم، ولو لم يكن الحكم حكما قطعيا حتى لو كان ظنيا، استدلوا بهذا الأمر. طبعا سنحتاج إلى حجية الظن، هذا أول ما يسجل من الإشكالات على هذا القول. إذن القول الأول قالوا يستدل على الاستصحاب بحكم العقل وإدراك العقل. ماذا يحكم العقل وماذا يدرك العقل؟ يحكم العقل ويدرك العقل ببقاء الحالة السابقة. إذن يستدل على الاستصحاب بحكم العقل وإدراكه بقاء الحالة السابقة. القول الثاني يستدل على الاستصحاب بالسيرة العقلائية. القول الثالث يستدل على الاستصحاب بالروايات. إذن عندي طرق الاستدلال على الاستصحاب ثلاثة طرق لو صح التعبير، أولا حكم العقل، ثانيا السيرة العقلائية، ثالثا الروايات. إذن عندي حكم العقل، السيرة العقلائية، الروايات. إذن عندي الاختلاف الآن ذكرنا في أمرين. الأمر الأول الذي يختلف فيه بأن الاستصحاب هل هو على نحو أمارية أو على نحو الأصل العملي. الأمر الثاني الذي يختلف فيه هل أن الاستدلال على الاستصحاب يكون بالعقل أو بالسيرة العقلائية أو بالروايات، سيأتي الكلام عن هذا الأمر. نرجع إلى التعريف الذي ذكر قبل قليل، وقلنا بأن الاستصحاب هو قاعدة عملية مفادها الحكم ببقاء ما كان، واعترض على هذا التعريف. والاعتراض يسجل ضمن هذه المرحلة من قبل السيد الخوئي قدس نفسه. قال مفاد الاعتراض، قال بأن التعريف الحكم ببقاء ما كان، بأن هذا التعريف يناسب، نحن ذكرنا قلنا اختلاف المحققين مرة بين الأمارية، أمارية الاستصحاب أو الأصل العملي بالنسبة للاستصحاب، يفيد الكلام الذي قلناه قبل قليل في هذا المقام الآن في الاعتراض. مفاد الاعتراض الذي سجل من قبل السيد الخوئي بأن التعريف بأن الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان، بأن التعريف يناسب افتراض الاستصحاب أصلا عمليا، ولا يصح التعريف الحكم ببقاء ما كان لا يصح مع افتراض الاستصحاب أمارة. شك عندي هنا، وعندي حالة سابقة أحكم ببقاء الحالة السابقة، أحكم ببقاء ما كان. وهذا لنقرب نقول كأن هذا التعريف ناظر إلى أهمية ما كان، إلى نوعية ما كان، فقال نبقي ما كان. فإذا كان النظر إلى أهمية ما كان، إلى نوعية ما كان، إلى نوعية الحكم، إلى أهمية الحكم، إذن هو أصل عملي على نحو الأصل العملي، فقال بأن هذا التعريف يناسب الأصل العملي ولا يناسب الأمارة التي فيها كشف عن الواقع فيها قوة احتمال. إذن الاعتراض يقال فيه بأن التعريف يناسب افتراض الاستصحاب أصلا عمليا، ولا يصح التعريف مع افتراض الاستصحاب أمارة. وعلى افتراضه أمارة، الكلام أيضا لصاحب الاعتراض السيد الخوئي، وعلى افتراضه أمارة يجب تعريفه بالحيثية الكاشفة عن البقاء، يجب لاحظ تعريف الاستصحاب بالحيثية، بالجهة، بلحاظ الكاشفية عن البقاء. قلنا عندما تحدث عن الأمارة إذن الكلام سيكون في قوة الاحتمال، قوة الكشف، درجة الكشف، درجة الاحتمال. إذن يجب أن نأخذ في التعريف، إذا كان على نحو الأمارة، نأخذ في التعريف درجة الكشف، درجة الاحتمال، قوة الكشف، قوة الاحتمال. أين هي في التعريف؟ إذن نقول إذا ردنا أن نعرف الاستصحاب على نحو الأمارة، يجب أن نأخذ هذه الحيثية، وهي حيثية الكاشفة، حيثية الكاشفية، والحيثية الكاشفة عن البقاء، قوة الاحتمال، قوة الكشف. والحيثية لاحظ عندما تحدث عن كشف، عن قوة احتمال، نضيف درجات، ما دام الكلام في قوة احتمال، قوة احتمال أي شيء، درجة كشف أي شيء، الحكم الواقعي، إذن الكلام في درجة كشف، درجة الكشف مرة تكون يقينية، مرة تكون محتملة. إذن ما دام الكلام في درجة كشف، إذن لنأخذ المكان لو صح التعبير الحالة السابقة، ونتحدث عن اليقين بها. إذا نتحدث عن درجة الكشف الحالة السابقة، ويكون لتلك الدرجة من الكشف اليقينية يكون لها التأثير في الكشف الحالة اللاحقة أو في البقاء. ما هي درجة الكشف في الحالة السابقة؟ هي اليقين، لأن الاستصحاب هو يقين سابق وشك لاحق. إذن عندي درجة الكشف سابقة، هذه درجة الكشف تؤخذ في التعريف، وهي التي لها تأثير في البقاء، في درجة البقاء، في احتمال البقاء. إذن الآن نقول وعلى افتراضه أمارة، على افتراض الاستصحاب أمارة، يجب تعريفه بالحيثية الكاشفة عن البقاء، وهي الحيثية الكاشفة عن البقاء هي اليقين. لاحظ اليقين بالحدوث. إذن أدخلنا اليقين، أدخلنا درجة من الكشف وهي درجة يقينية، أي أن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث. قلنا ضمن هذه المرحلة نتحدث، ونريد أن نقرب الفكرة، ونرجو أن نكون قد فعلنا هذا الأمر. إذن يعني في نتيجة الكلام كله هذا في الاعتراض، إذن الاعتراض ماذا يقول؟ يقول التعريف الحكم ببقاء ما كان لا يفيد إلا تعريف الاستصحاب على نحو الأصل العملي. أما تعريف الاستصحاب على أساس أو على نحو الأمارة فلا يفيد هذا التعريف. نغير التعريف فنقول بأن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث مثلا على سبيل المثال. فصار التعريف للاستصحاب على نحو الأمارة يختلف عن تعريف الاستصحاب على نحو الأصل العملي. إذن لا يوجد معنى جامع ولا يوجد تعريف جامع يلائم كل الأقوال، يلائم القول القائل بأن الاستصحاب على نحو الأمارة والقول القائل بأن الاستصحاب على نحو الأصل العملي. الرد على هذا الاعتراض نقول أولا أن حيثية الكاشفية عن البقاء على فرض وجودها، لو فرضنا موجودة يوجد حيثية كاشفة عن البقاء، يوجد جهة، يوجد درجة كاشفة، يوجد قوة احتمالية ودرجة احتمالية كاشفة عن البقاء، لكن نقول هذه الدرجة وهذا الاحتمال الكاشف عن البقاء هو غير قائم، غير موجود، غير قائم، غير ناشئ من اليقين بالحدوث. وأيضا هو غير قائم وغير ناشئ غير قائم باليقين بالحدوث، وهو غير قائم أيضا بالشك بالبقاء. حيثية الكاشفية عن البقاء ليست لها علاقة بدرجة كاشفية أينما كانت، يعني مجرد إضافة يقين هناك، يقين سابق شك لاحق، أيضا يقين وشك، هذه درجة وهذه درجة، هذه قيمة احتمالية وهذه قيمة احتمالية، هذه قيمة يقينية لو صح التعبير، وهذا القيمة شكية لنقول أو أقل من اليقين. فمجرد إدخال قيمة لا يدل على أن هذه القيمة لها تأثير ولها منشأ أو هي المؤثرة أو هي التي يقوم بها أو تقوم بها حيثية الكشف عن البقاء. بتعبير آخر نقول أيضا للتقريب نقول يقين سابق، اليقين بالحالة السابقة وأدخلنا اليقين وتأثر، اليقين بالحدوث ومنه ينشأ أو به يقوم الكشف عن الحالة اللاحقة أو عن البقاء وعن بقاء الحالة. نقول الاطمئنان بالحدوث، يحصل عنها أو لا يحصل، ينشأ منها أو لا ينشأ، الظن بالحدوث يحصل منه درجة بقاء أو احتمال بقاء أو درجة كشف في البقاء أو للبقاء أو ببقاء الحالة، مطلق الظن أو نتحدث عن الظن الحجة. إذن إدخال الرد أولا نقول بهذا المعنى، إدخال درجة من الكشف على نحو اليقين أو الشك لا مؤثرية ولا تأثير لها في حيثية الكشف عن البقاء، بل أي نقول بهذا المعنى نقول أو الرد على اعتراض أولا إن حيثية الكاشفية عن البقاء على فرض وجودها ليست قائمة باليقين بالحدوث فضلا عن الشك في البقاء، أي ليست قائمة باليقين بالحدوث وليست قائمة بالشك في البقاء، بل هي قائمة بنفس الحدوث بدعوى أن ما يحدث يبقى غالبا، لاحظ بل هي قائمة بنفس الحدوث لا مدخل يلي اليقين بالحدوث أو الاطمئنان بالحدوث أو الظن بالحدوث، لا بل هي قائمة بنفس الحدوث، أي أن ما يحدث يبقى غالبا، لاحظ ما يحدث يبقى، إذن كشف عن الحالة درجة احتمال عن الحالة عن الحكم عن الحالة السابقة عن بقاء الحالة السابقة عن وجود الحالة السابقة عن ثبوت الحالة السابقة. أما اليقين يقين أو اطمئنان نقول اليقين بالحدوث اطمئنان بالحدوث فهو طريق، هو طريق إلى هذه الأمارة وهو الحدوث، هو طريق إلى الحدوث، الاطمئنان هو طريق إلى الحدوث، والحدوث هو الذي يقوم به أو تقوم به حيثية الكشف عن البقاء. وعليه يقال أن الاستصحاب هو الحدوث وليس اليقين بالحدوث، هذا الرد أولا على التعريف الذي طرحه صاحب الاعتراض السيد الخوي. نقول له لو احتجنا إلى تعريف الاستصحاب على نحو الأمارة فلا يصح أن نعرف بأنه اليقين بالحدوث، بل يعرف بأنه الحدوث، فالاستصحاب هو الحدوث وليس اليقين بالحدوث، هذا أولا. إذن نقول له بأن تعريف الاستصحاب على نحو الأمارة ليس هو اليقين بالحدوث وإنما هو الحدوث. ثانيا أيضا رد، الرد قلنا أولا وثانيا، نقول لا شك في وجود حكم ظاهري مجعول في مورد الاستصحاب سواء قلنا على نحو الأمارة أو على نحو الأصل العملي، يعني قلنا اختلف قائلون بأن الاعتماد على الاستصحاب هو على نحو الأمارية وعلى نحو الأصل العملي. الآن نقول الأمارة والأصل العملي ما هو الجامع لهما؟ الأمارة حكم ظاهري والأصل العملي حكم ظاهري، إذن ليس عندنا شك في وجود حكم ظاهري في مورد الاستصحاب. نقول ثانيا لا شك في وجود حكم ظاهري مجعول في مورد الاستصحاب، فيعرف الاستصحاب ويقال هو الحكم الظاهري المجعول إلى نهاية التعريف، لكن يكفي الحكم الظاهري سواء كان، عندما نقول الحكم الظاهري سواء كان على نحو الأمارية أو على نحو الأصل العملي، وسيأتي إكمال للتعريف.
وهذا التعريف الحكم الظاهر الاستصحاب به بأنه الحكم الظاهر المجعول يلائم كلا المسلكين الأمارية والأصلية أي الأصل العمل. ثالثا نقول يمكن تعريف الاستصحاب بأنه نعرف الاستصحاب بهذا الأمر بأنه الحكم الظاهري الذي يفيد لو صح التعبير والذي مفاده مرجعية الحالة السابقة بقاء لاحظ مرجعية الحالة السابقة بقاء والحالة السابقة هي الحدوث أو هي اليقين بالحدوث وهذه لندفع الإشكالات نقول وهذه المرجعية مرجعية الحالة السابقة محفوظة على كل الأقوال سواء قلنا بالأمارية أو الأصل العملي لأنها عنوان أو لأنها عنوان ينتزع من الأمارية والأصلية معا وهذه نقول الاستصحاب هو مرجعية الحالة السابقة مرجعية الحالة السابقة سواء قلنا بأن الحالة السابقة حكم مهم أهمية الحكم فنرجع إليه وهو ثابت أو قلنا بأن الحالة السابقة فيها قوة كشف وفيها قوة احتمال فتكون هي المرجع سواء قلنا أهمية الحالة السابقة فهي المرجع لأهمية الحالة السابقة هذا على نحو الأصل العملي أو نقول لأن الحالة السابقة قوة احتمالها أو قوة احتمالها أكثر قوة كشفها أو قوة الكشف عنها أكبر ثبوتها أكبر احتمالا فتثبت هنا عندما نقول قوة احتمال قوة كشف إذن الكلام في الأمارية وهناك الاحتمال الكلام كان في أهمية المحتمل في أهمية الحالة السابقة كان في الأصل العملي إذا المرجعية الحالة السابقة تشمل تعريف الاستصحاب على سواء كان على نحو الأمارة أو على نحو الأصل العملي بتعبير آخر نقول يمكن تعريف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة بقاء والحالة السابقة هي لنقل اليقين بالحدوث ولا إشكال في هذا حتى لو كان بهذا المعنى وهذه المرجعية محفوظة على كل الأقوال لأنها عنوان ينتزع من الأمارية والأصلية معا سواء افترضنا أن الاستصحاب جعل بلسان جعل الحالة السابقة منجزة أو أنه جعل بلسان جعل الحالة السابقة كاشفة أو أنه جعل بلسان جعل حكم ظاهري ببقاء المتيقن إذن الاستصحاب سواء قلنا بلسان جعل يعني سواء جعل الاستصحاب على نحو الأمارية أو على نحو الأصل العملي أو على نحو المعنى الأعم وهو على نحو الحكم الظاهر الذي يشمل هذا وهذا على كل الأحوال هو يعتبر مرجعية الحالة السابقة لأننا كأنما ذكرنا ثلاثة أقوال قول بالأمارية وقول بالأصلية نصح التعبير الأصل العملي والقول الثالث هو التعريف الأعم الجامع وهو بأنه حكم ظاهري فعلى كل الأقوال مرجعي من الأصل العملي أو من الأمارية أو من الحكم الظاهري ينتزع عنوان المرجعية فالمرجعية تنتزع من كل هذه الألسن إذن نقرأ هنا نقول الاستصحاب تعريف الاستصحاب عرف الاستصحاب بأنه نضع هذه بين قوسين بأنه الحكم ببقاء ما كان وهو قاعدة من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين ووظيفة هذه القاعدة على الإجمال ما هي إن كل حالة كانت متيقنة في زمان ومشكوكة بقاء يمكن إثبات بقائها بهذه القاعدة التي تسمى بالاستصحاب. وقد اختلف القائلون بالاستصحاب في أمور، منها في أن الاعتماد عليه على الاستصحاب هل هو على نحو الأمارية أو على نحو الأصل العملي. هذا الاختلاف الأول. أولا قلنا الأمر الأول الذي اختلفوا فيه في أن أولا في أن الاعتماد عليه هل هو على نحو الأمارية أو على نحو الأصل العملي. ثانيا كما اختلفوا في طريقة الاستدلال عليه، فقد استدل بعضهم عليه بحكم العقل، هذا أولا، وثاني أليف يعني بحكم العقل، وقد استدل بعضهم عليه أليف بحكم العقل وإدراكه ولو ظنا بقاء الحالة السابقة، بحكم العقل وإدراكه ولو ظنا بقاء وإدراكه بقاء الحالة السابقة. وبعضهم أي استدل بعضهم، هذا ثانيا أو الباء القول الثاني، وبعضهم بالسيرة العقلائية، وبعضهم هذا جيم بالروايات. ومن هنا وقع الكلام في كيفية تعريف الاستصحاب بنحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات وصالحا لدعوى الأمارية تارة ودعوى الأصلية أخرى، والاستدلال عليه بالأدلة المتنوعة المذكورة. واقتصر الكلام خلال الشرح على الاختلاف الأول على نحو الأمارية والأصلية، وتفصيل الكلام أيضا يأتي في مراحل لاحقة إن شاء الله. ولذلك اعترض اعتراض السيد الخوي هنا نقول ولذلك اعترض السيد الأستاذ على التعريف المتقدم بأنه إنما يناسب افتراض الاستصحاب أصلا. التعريف المتقدم ما هو الحكم ببقاء ما كان يناسب افتراض الاستصحاب أصلا، أصلا أي أصل عملي، وأما إذا افترض أمارة فلا يصح تعريفه بذلك، بل يجب تعريفه بالحيثية، لاحظ بالحيثية الكاشفة عن البقاء، وليست هي إلا اليقين. ما هي الحيثية الكاشفة عن البقاء؟ هي اليقين بالحدوث. لاحظ الحيثية الكاشفة عن البقاء، نقول حيثية كاشفة، لأن الكلام في تعريف الأصل على نحو الأمارة، والأمارة قلنا فيها قوة كشف، قوة احتمال، وليست هي إلا اليقين بالحدوث. يجب أن يدخل اليقين بالحدوث في تعريف الاستصحاب. فينبغي أن يقال حينئذ أن الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، هذا التعريف الآخر على نحو الأمارية. إذن فلا يوجد معنى جامع يلائم الكلام أيضا للمعترض للسيد الخوي، فلا يوجد معنى جامع يلائم كل المسالك تسمى بالاستصحاب. انتهى إلى هنا اعتراض السيد الخوي. نقول ويرد عليه أولا أن حيثية الكاشفية عن البقاء ليست على فرض وجودها قائمة باليقين. لاحظ أن حيثية الكاشفية عن البقاء على فرض وجودها ليست قائمة باليقين بالحدوث، فضلا عن الشك بالبقاء. إذن لا قائمة باليقين بالحدوث ولا قائمة بالشك بالبقاء، بل بنفس الحدوث. لاحظ ليست قائمة باليقين بالحدوث، ضع باليقين بالحدوث بين القوسين، بل بنفس الحدوث، ضع هذه العبارة بنفس الحدوث بين القوسين، بدعوى كيف هذه بدعوى غلبة أن ما يحدث يبقى غالبا، بدعوى أن غلبة ما يحدث يبقى، وليس اليقين، وليس غلبة أن ما يتيقن بحدوثه يبقى، لا، أن غلبة ما يحدث يبقى، وليس اليقين إلا طريقا إلى تلك الأمارة كاليقين بوثاقة الراوي. فلو أريد تعريف الاستصحاب بنفس الأمارة لتعين أن يعرف بالحدوث مباشرة، فيقال الاستصحاب هو الحدوث وليس هو اليقين بالحدوث. ثانيا أيضا يسجل على الاعتراض، يعترض على سيد الخوي ثانيا أنه سواء بني على الأمارية أو على الأصلية لا شك في وجود حكم ظاهري مجعول في مورد الاستصحاب، وإنما الخلاف في أنه هل هو بنكتة الكشف أو لا، فلا ضرورة على الأمارية في أن يعرف الاستصحاب بنفس الأمارة، لا ضرورة أنه على نحو الأمارية نعرف إلا بنفس الأمارة أو بالحدوث أو باليقين بالحدوث، لا يحتاج إلى هذا، بل نعرفه يكفي بالحكم الظاهري. فلا ضرورة على الأمارية في أن يعرف الاستصحاب بنفس الأمارة، بل تعريفه بذلك الحكم الظاهري المجعول يلائم كلا المسلكين، أي الأمارية والأصل العملي، يلائم كلا المسلكين أيضا. وثالثا أن بالإمكان تعريف الاستصحاب بأنه، لاحظ ما هو الاستصحاب، مرجعية الحالة السابقة، يضع هذه بين قوسين، مرجعية الحالة السابقة بقاء، أغلق القوس هنا،
ويراد بالحالة السابقة هو اليقين بالحدوث. الحالة السابقة اليقين بالحدوث. الآن مرجعية هنا نقول على نحو الأمارية وعلى نحو الأصلية وعلى نحو الحكم الظاهري أنا عام بين الأمارية والأصلية. وهذه المرجعية ويراد بالحالة السابقة اليقين بالحدوث أي مرجعية اليقين بالحدوث بقاء، مرجعية الحدوث بقاء حسب الإشكالات التي سجلت قبل قليل والتوجيهات. وهذه المرجعية أمر محفوظ على كل المسالك والاتجاهات لأنها عنوان ينتزع من الأمارية والأصلية معا، ويبقى المجال مفتوحا لافتراض أي لسان يجعل به الاستصحاب شرعا. ويبقى المجال بعد أن نعرف الاستصحاب بأنه مرجعية الحالة السابقة، إذن يبقى هنا نستطيع أن نقول بأنه على لسان يعني ممكن أن يقول على هذا التعريف أنه هل جعل على نحو الأمارية وعلى نحو الأصل العملية وعلى نحو الحكم الظاهري إلى عام، وبعد ذلك نستدل على القول الذي يقال أو الذي يطرح. ويبقى المجال مفتوحا لافتراض أي لسان يجعل به الاستصحاب شرعا من هذه الألسنة، أولا من لسان، أولا لسان جعل الحالة السابقة منجزة، أو لسان جعل الحالة السابقة كاشفة، أو لسان جعلها كاشفة، ثانيا هذا ثانيا عفوا، أو جعل الحكم ببقاء المتيقن هذا ثالثا. أفضل، لأن المرجعية تنتزع من كل هذه الألسنة كما هو واضح. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.